أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والنعن الدائم على أعدائهم الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله. البحث السابع من المسائل المستحدثة هو بيع السندات. الأولان إخواني في هذا المطلب نريد أن نفهم، أترك الكتاب هسه، نريد نفهم ما هو بيع السندات، الموضوع شنو. إذا فهمنا الموضوع بعدين نسأل عنه. الموضوع أنه أوراق سكوك كمبيالات عبر عنها، سندات، سند، كيفك، مصطلحات، ورقة يبيعوها مكتوب بها. هاي الورقة ايش مكتوب بيها؟ مكتوب بيها مثلا هذا قيمة هاي الورقة 100,000 دينار. تبيعها شيء جهات، افرض هسه ما ادري منو يبيعها، شركة تبيعها. هاي الشركة تبيع هذا السند، تبيع على الناس. بيش هذا السند؟ هو قيمته 100,000، سند وورقة وكم بيعلا وصاك رسمي بتعبيرنا، قيمته 100,000. هي الشركة تبيعها لك ب950، يعني راح تبيع لك اياه بأقل من قيمته. زين، بس تقول لك يوم اللي تريد تستلم ما يحق لك تستلم إلا بعد سنة. إيش قد تستلم؟ إيش قد تستلم؟ 100، يعني وقت لنا قيمته 100. إذن هاي الشركة تعطيني صاك اللي هو قيمته 100، تعطيني اياه ب950، وتقول لي بعد سنة إذا رديت لا يحق لك أن تجي تطالب إلا بعد سنة. شنو الشركة تستفاد؟ تستفاد أموال، تأخذ أنت أموال. زين، هذا اللي يعطي أموال أو يشتري هذا الصك شنو فايدته؟ يريد يستربح، يشتري ب950، بعد سنة يبيع 100. فإذا هذا عنده فائدة وهذا عنده فائدة. هو هذا موضوع بيع السندات، ويباع بالأقل. يجي يتدخل البنك. البنك يدخل وسيط، شو يسوي؟ هو يبيع السندات، عنده معامير وعنده زبائن وعنده، فالبنك هو راح يبيع، بدل ما تبيع الشركة يبيع البنك. شو راح يبيع البنك؟ راح يبيع هاي الصكوك ب950 ويستلمها الآن نقدا، يبيعها ب950، وبعد سنة ينطي فلوسها اللي هي 100,000. واضح؟ اتضح. هنا راح يسأل البنك، يقول هذا المعاملة صحيحة أو صحيحة؟ هل يجوز لي أنا البنك أن أعمل في مثل هذه المعاملات أو لا؟ سماحة السيد يقول هذه المعاملة يمكن أن نتصورها على فرضين. هاي المعاملة تقع على نحوين، على قسمين، إما هذا وإما شلون. ستركز وياي بعدين نقرأ العبارة بالكتاب. هذه المسألة، النقطة الأولى إنه يكون على نحوين أو نقطتين هذا البيع أو الشراء، نتصور هذا العقيد، هذا المعاملة شلون دا يبيع هذا الشركة للناس والناس شلون دا تشتري. شنو معنى؟ يقول هذا معناه أنه هذا أبو 950 اللي يشتري من الشركة دا ينطي للشركة فلوس، دا ينطيها 950,000 ورا سنة يأخذ 1,000,000. إذا دا يقرض الشركة 950 وبعدين يأخذ 1,000,000، فهاي زيادة في القرض، وقرض جرى نفعا فهو ربا بلا أشكال. ممكن أن نتصور هذا المعاملة، فهذا العقد ممكن أن يقع على شكل قرض مع فائدة، فهو حرام، فهو قرض ربوي ومحرم. زين، عندكم حل ثاني؟ أكون يعني هاي المعاملة يمكن إما نتصورها عقد قرض، عقد دي ان دي سير، ينطي هذا المواطن للشركة 950,000 ورا بعد سنة يأخذهن 100، فهذا زيادة وربا. قد اسألني سائل أو أحدكم يسأل، يقول هذا مو بيع وشراء؟ تقول لا مو بيع وشراء، لأنه هاي الورقة كل ما في الأمر، هاي الورقة صك يدل على الأموال، ورقة تدل على ضمان الأموال، وليست هي أموال، ماكو بيع وشراء. ولا تباع الورقة، ما لها قيمة هي الورقة، واضح؟ فشو يعني بيع وشراء صار. خوف، هاي النقطة الأولى. فإذا ممكن أن نقول أن هذا العقد عقد قرض ودين وتسديد مع الزيادة يلزم منه الربا فهو حرام. أكو طريق آخر، جيد. فالطريقة الثانية، هذا العقد ممكن أن يقال أن هذا العقد بيع وشراء. بيع وشراء بين من دي يصير؟ دي يصير 95,000 بقبال 100,000. وإن لم يكن قرضا، لأنه غيرنا الصيغة قلنا بيع وشراء، إلا أنه دي يصير بيع وشراء باتحاد العملة، أبيعك هاي 95,000 أو 100,000، أبيعك هاي 100,000 لمدة سنة، بعد سنة يلا تجي تستلمها، والآن تعطيني فلوسها بيش 95، 100 أبيعها 95. هذا اللي احنا كنا سابقا نسميه بيع السلف، تذكرون؟ اكو بيع النسيئة، النسيئة تأجيل الثمن، السلف تأجيل المثمن، هذا تأجيل المثمن، المثمن نأجله. هذا وإن لم يكن، سماحة السيد يقول وإن لم يكن قرضا وهو بيع، والبيع لا إشكال فيه من جهة، إلا أنه في جهة أخرى صار بيع عراقي مع عراقي مع اتحاد العملة، ففي فيه إشكال، فالأحوط لزوما الاجتناب، واضح؟ وعليه تصور هذا العقد، هذا المعاملة على نقطتين، النقطة الأولى تصورها ربا قرض وهو باطل، وتصورها بالبيع وشراء وهو باطل. إذن عند سماحة السيد لا يمكن بيع السندات، خلاف السيد الخوي طبعا. قال مسألة: السندات هي صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا، جهات شركة أفرض، بقيمة اسمية معينة، تعين إلى تقول يابا هذا صك 100,000، مؤجلة إلى مدة معلومة، وتبيعها بالأقل منها، وتبيعها بمن؟ ب 95,000، مع العلم هي تقول 100. مثلا شلون؟ فد مثال: يبيع السند الذي قيمته الإسمية 100 دينار ب 95 دينار نقدا، دا يبيع 100 ب 95، بس اللي يبيعها 100 ب 95، 100 شبيها مؤجلة وال 95 نقد. هنا ليش قال نقد؟ سأكمل بعدين أرجع له. وتسعين دينارا نقدا على أن يؤدي المئة بعد سنة مثلا. هذا العقد، أصل العقد بما هو هو. والبنك شنو علاقته؟ وقد تتولى البنوك عملية البيع، البنك يدخل وسيط كأنه يبيع ويشتري، يصير وكيل الشركة، هو عمله ما بيشكال لو صحت المعاملة. وتأخذ يا هي البنوك على ذلك عمولة معينة. اتضح إن شاء الله المطلب؟ اتضح هذا موضوع شنو يعني بيع السندات. أكفد هنا ليش قال نقدا؟ أرجع لها طبعا، قال نبيع 100,000 مؤجل قبال 95 نقد، واحد مؤجل والثاني معجل، تعبيرنا واحد نقد واحد مؤجل، لأنه إذا صار دين بدين الثمن دين والمثمن دين، هذا غير صحيح، بيع الدين بالدين معاملة غير صحيحة وباطلة وغير جائزة، لا يجوز بيع الدين بالدين. لذلك قال نبيع 100 بدين بقبال 95 نقد حتى لا يلزم منها محذور بيع الدين بالدين. جي هسه افتهمنا شنو يعني بيع السندات. خوه، قال مسألة: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين، إما نصورها قرض. شلون سيدنا؟ قال أن تقترض الجهة التي تصدر السند. قلنا الجهة شركة، هاي الشركة تصدر السندات، إيش راح تسوي؟ تقترض، تأخذ مني فلوس ممن يشتريه بمبلغ 95 دينار في المثال المذكور. راح تأخذ مني 95، تعطيني هذا الصك ورقة ضمان وكمبيالة ووصل أمان، وبعد سنة أجي أستلم إيش قد؟ 100، فطيتهم 95، أقرضتهم، بعدين راح أرجع بعد سنة أخذ منهم 1,000,000 قرض مجرى نفعا فهو ربويا وحرام، وتدفع إليه 100 دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار 5 دنانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا ربا محرم بلا إشكال. هذا واضح، هذا إما أن نتصور هذا العقد هيك. بعد عندكم تصور آخر؟ قال نعم، ويمكن أن تبيع الجهة التي تصدر السند، مو تقترض الجهة يعني الشركة مرة تقترض من يمي تأخذ 95، ومرة لا ده تبيعني 100,000 بعد سنة بقبال شنو؟ أموال ال 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 الثمن الآن تأخذه والمثمن تؤجله. هذا قرض؟ لا مو قرض، هذا بيع، لكنه بما أنه دي يصير باتحاد العملة والعملة واحدة فيلزم فيه إشكال، كما مر الإشكال مرارا وتكرارا عند سماحة السيد، وإن كان هذا بيع وشراء إلا أنه شبيه مع اتحاد الجنس فيه احتياط وجوبي بالاجتناب عنه. قال أن تبيع الجهة، النقطة الثانية، الشركة يعني كما مثالنا يعني التي تصدر السند أو تصدر السند، شو تبيع؟ 100 دينار مؤجلة الدفع. مؤجلة الدفع يعني بيع سلف صار إلى سنة مثلا ب95 دينار نقدا، وهذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، هنا بيع شراء ما مو قرض، ولكن صحته بيعا محل إشكال لاتحاد الجنس طبعا 95 في قبال 100، والأحوط لزومنا الاجتناب عنه. فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها. إذن هذا العقد اللي تسوي الشركة مع المواطنين عقد غير صحيح، لأنه إما يكون ربوي وإما يكون بيع مع اتحاد الجنس، وكلا النقطتين غير صحيح بيع. إذن خلاصته هذا البيع التي تجريه الشركات مع المواطنين اللي هو يسمونه بيع السندات غير صحيحين. راح يسألنا هسه منين؟ يقول البنك. يقول البنك أقدر أنا أبيع؟ نقول لا، أنت تقدر تبيع وتتدخل أنت أيها البنك في المعاملات الحلال المشروعة. أما في مثل هذه المعاملة تبين أنها عقد باطل وحرام فلا يمكن الدخول فيها. مسألة 19، لا يجوز للبنك التوسط في بيع السندات وشرائها. ليش ما يقدر؟ المعاملة باطلة، كما لا يجوز لها أخذ العمول على ذلك لأنه العقد باطل، بعد ما يقدر يدخل. جيد، الحوالات الداخلية والخارجية. مسألة 20، أقرأ لك إياها بعد ما يحتاج وايد أشرح لك. الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، هذا كما مر علينا في الجزء الثاني. معنى الحوالة أنت في ذمتك دين، حسب مثال أنت تطلبني أنا أقول لك يا بدل ما تطلبني راح أحولهن على شيخ زيد، زيد هو راح يوفي عني أبوي، هذا طبعا يحتاج موافقة من المحال والمحيل عليه، واضح؟ فيحول، فأنا اللي ذمتي كانت مشغولة إليك 1,000,000 حولتك، قلت لك اخذ من زيد بموافقتك، فأنت تطلب زيد بعد. هذا وين كان؟ هو في المعنى الفقهي. قال الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي، معناها نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، المحيل آني أحولها إلى ذمة زيد بعد أنت وزيد، ولكنها هنا تستعمل في الأعم من ذلك، مو هاي الحوالة بالمعنى الفقهي، بل هنا الحوالة بالمعنى الأعام، أعم من ذاك المصطلح. وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية هي إشغال الذمة وغيرها، بعبارة أخرى تحويل. أطينا شنو هذا الحوالات اللي جاي تجري في الخارج، ونريد نفتهم شنو الحوالة تصير. أولا نحقق الموضوع، إذا حققنا الموضوع بعد ذلك نجي نسأل ونتباحث ونبحث، هل هذه الحوالة التي تجرى في الخارج سواء بواسطة البنك أو غيره، هل هذه الحوالة شرعية، هاي الطريقة صحيحة أو ليست بصحيحة. طبعا أنا أريد أسوي في التقديم وتأخير حتى يتضح عند الأخوة المطلب أكثر. أريد أبين النقطة الثالثة أولا، تقديم وتأخير يصير ناقال وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية. النقطة الثالثة أولا، شنو هذه تصير؟ أن يدفع الشخص مبلغا معينا. طبعا هي هاي الحالة، خلنا نقول حالة الغالبية، حالة هي الأكثر، حالة المتعارفة أسميها. ليش أنا بديت بها؟ حتى نبدأ في شيء نستعنس به. أنت جنابك الآن تأخذ 1,000,000 دينار للمصرف بالبنك بالنجف الأشرف، قل له هذا 1,000,000 حول لي للسماوة، حول لي البغداد، تاهمية تطين، واضح. هذا البنك من يحول 1,000,000 اللي أنت تنطي إليه في النجف الأشرف يحوله إلى بغداد، يأخذ عليه 5,000 دينار بقبال هذا العمل، واضح. هذا اللون، هذا النوع من التحويل أو الحوالة صحيح أو ليس بصحيح؟ سيد قال أولا خلنا نحلله، خلنا ندقق به، شنو هذا دي يصير هو أصلا؟ قال هذا إما أن تتصور بيع وشراء، بحيث أنت جنابك تروح تطل البنك تقول له أبيعك هذا 1,000,000 10 ورقات مثلا، ب10 ورقات بشرط أن نسلمنيها في بغداد حتى يحصل على الفائدة البنك ويبيع ليها هناك، يطلع فرق ما بين الدولار وبين العراق. فإذا صار بيع وشراء واختلاف الجنس، وبعد شنو؟ ماكو أي محظورات إذا صورنا بيع وشراء. هاي طريق. طريق آخر الحوالة هذه، أنه هذا المواطن اللي يعطي 1,000,000 دينار للبنك في النجف ينطي على شكل القرض، لحظة 1,000,000 قرض أقرضك هذا 1,000,000 وأريد تنطينيها سلمنيها بعد ساعة ساعتين يوم يومين حسب الاتفاق، سلمنيها في بغداد قرض. هذا القرض طبعا انطى 1,000,000 رجع منك شنو اخذ؟ اخذ 1,000,000. منو المقرض ومنو المقترض؟ صار المقترض البنك والمقرض هو نفس المواطن، يعني المواطن هو انطى 1,000,000 للبنك، فالمواطن انطى 1,000,000 للبنك انطى قرض ورجع استلمه وين؟ في بغداد. والتحويل من النجف الى بغداد هذا عمل محترم ويسمى فائدة. فصاحبنا زيد اللي هو المواطن انطى قرض وحصل على فائدة، فأصبح قرض جر نفعا وهذا محرم. احنا والقاعدة العامة لاحظت ان هذا المواطن اللي يعطي 1,000,000 للبنك اذا كان بنحو القرض، لانه صاحب القرض منه هو نفسه زيد المواطن، هو المقرض وانتقل للبنك انطاع على شرط ان يحوله الى بغداد. حول 1,000,000 ومنفعة، المنفعة التحويل. فهذا المواطن النجفي حصل 1,000,000 مات في بغداد مع تحويله من النجف الى بغداد. اقرض البنك وحصل على قرضه مع فائدة وهي التحويل. احنا والقاعدة الاولية هذا ربا. سماحة السيد يقول وان كان هذه فائدة، وفائدة يصدق عليها من باب القرض جر نفعا، الا انه دل الدليل الخاص، التفت، الا انه دل الدليل الخاص على جواز اشتراط ان اشتراط ان من ياهو يشترط، يشترط المقرض على المقترض، يعني يشترط هذا المواطن على البنك اللي اخذ القرض، يشترط عليه ان ينقله في مكان اخر، بعبارة صحيحة ان يسلمه له في مكان اخر. وبما انه يصح الاشتراط فيصح ان يأخذ على هذا العمل اجرة. احنا بس هذا الشرط نريد نطلعه، هذا شرط الزيادة هل هو صحيح؟ قال هاي السيد بغض النظر زيادة لمو زيادة، الذي يقرض زيد اذا اقرض عامر 1,000,000 دينار يحق لزيد وفق الادلة الخاصة، يحق لزيد ان يشترط على عامر ان يسلمه دينه في مكان اخر. يعني انا اليوم اعطيك 1,000,000 دين، اقول لك هذا 1,000,000 دين بس لا تنطيني اياه بالنجف، انطيني اياه في بغداد. من يوم تريد ترجع لي بعد سنة بعد ساعة ساعتين، وين رجع لي؟ في بغداد. فيصح التحويل من مكان إلى مكان والاشتراط هذا زاد، وإن كان هذا الاشتراط نوع من الفائدة، ونحن والقاعدة قد يلزم منه الزيادة والمنفعة المحرمة، إلا أنه دل الدليل الخاص على جواز المطالبة في الدين أو أخذ الدين أو تسديد الدين في مكان آخر. جيد. قال هذا الثالث، أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك، زيد يدفع للبنك في النجف الأشرف مثلا، ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله إلى بنك آخر في الداخل، حسب داخل البلد كبغداد أو الخارج كلبنان أو دمشق سوريا مثلا، ويأخذ البنك أزاء قيامه بهذه العملية التحويل عمولة معينة. وهذا يمكن أن يقع على نحوين، إما نقول بيع وشراء أم نقول قرض. زيد من يأخذ 1,000,000 يطيها للبنك في النجف ويقول له سلمني إياه في بغداد، إما أن يكون هاي طريقة بيع وشراء وإما تكون قرض. شلون بيع وشراء؟ قال أولا ألف، أن يبيع الشخص مبلغا معينا من العملة المحلية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع خصم عمولة التحويل منه، وهذا لا بأس به كما سبق نظيره. يأخذ 10 ورقات البنك يقول له بيعك هاي 10 ورقات 1,000,000 دينار، وهذا 1,000,000 سلمني في بغداد. ماكم عارف. هاي واحد. اثنين، يمكن أن نتصور لا مو بيع شراء، سلمه قرض. هذا زيد دا يروح للبنك في النجف يعطيه 1,000,000 ويقول له أريده، هذا قرض لك أيها البنك، أقرضك هذا 1,000,000 على أن تسلمني 1,000,000 آخر. وين سلمني هذا القرض أو واحد آخر؟ وين سلمني؟ في بغداد. هذا قرض بأجرة فيه فائدة التحويل قد يلزم منه المحرم، إلا أنه دل الدليل الخاص على أن الدائن يحق له أن يشترط على المدين تسديد الأموال، تسديد المال، تسديد الدين في مكان آخر، فيجوز من هذا المال. قال با، ركز وياي، أن يقوم عراد له تقرير وكتابة، شرحتها أكثر من مرة هسه، أنت بعد هذا الشرح ما تتكتب فوق عندك بالهامش مالتك، وإلا بعدين صعب تتوصل إلى ماذا يقول السيد. جيد. أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغا معينا ويشترط عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو في الخارج مع عمولة معينة بأزاء عملية التحويل. يقرضها هذا المليون ويقول له حوليها الى بغداد واعطيك عليه 5000، وهذا لا بأس به. سيدنا شلون لا بأس به؟ هذا مو دا يطيب مليون قرض للبنك ودا يقرض البنك والبنك راح يحول الاموال ويرجع له المليون، يعني دا يستفاد هذا المواطن هم المليون مال تستلمه منك وهم استلم ويا تحويل، مو اكو زيادة هنا، مو نفع. قال لان التحويل وان كان عملا محترما له مالية عند العقلاء، وان كان هذا التحويل يعني منفعة، فيكون اشتراط القيام به على المقترض اللي هو البنك من قبيل اشتراط المنفعة الملحوظة فيه المال المحرم شرعا، لأنه تقدر تكتب عليها لأنه يكون مصداقا للقرض جرى نفعا. وإحنا أخذنا أكثر من مرة قرض جرى نفعا محرم. شو تقول سيدنا؟ قال إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر. النصوص دالة جائز أنه المقرض اللي هو زيد صاحب الأموال يشترط على المقترض أن يسدده في مكان آخر، هذا مستثنى كأنه من الربا، هاي الفائدة، فائدة التسديد في مكان آخر، لأن يكون نصوص تقول بالجواز. جواز اشتراط التحويل أيضا، بما أنه يجوز أن ينقله إلى مكان آخر فيجوز أن يشترط عليه التحويل. فإذا كان يجوز اشتراطه مجانا ولا وبلا مقابل، الاشتراط النقل إلى مكان آخر والتسديد في مكان آخر، فيجوز اشتراطه بأداء عمولة معينة. هنا من اللي يأخذ العمولة؟ البنك المقترض، لأنه قال يجوز أن يشترط المواطن على البنك أن يسد أن المواطن يقرض البنك المليون دينار ويشترط على البنك أن يسدده في مكان آخر في بغداد مجانا يجوز، فيجوز كذلك للبنك أن يقبل هذا الشرط قبال عمولة، قل له ما يخالف أنا راح أسددك المليون في بغداد بس أخذ عليه 5000، يصير له ما يصير؟ يصير لا أشكال بطريق أو لا. واضح هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.